بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ديوان الإفتاء. أسأل الله أن يجعلها نافعة مفيدة، وأسأل الله عز وجل أن ينقلنا من خير إلى خير، ومن فضل إلى فضل، ومن سعة إلى سعة، وأن يجعل هذه الكلمات لي ولكم ولهم في موازين الحسنات، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وأبدأ في هذه الحلقة بالجواب على أسئلتكم الواردة عبر الشريط الأخضر. فيقول القائل: هل يجوز قراءة سورة الملك بعد صلاة المغرب أم عند النوم فقط؟ لا، بل يجوز قراءتها بعد صلاة المغرب، لأنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل، وجاز للإنسان أن يوقع فيه كل ما كان شأنه أن يكون بالليل. يقول السائل: أختي صامت 6 أيام من رمضان قبل الماضي بسبب الحمل، و17 يوما من رمضان الماضي لأنها كانت مرضعة وبدأت القضاء الآن، فهل عليها كفارة؟ لا، ليس عليها سوى القضاء، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الدين إلى الله أيسره، وقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذه الأخت لما أفطرت بسبب الحمل ثم تتابع عليها صيام آخر وهي مرضع، فبذلك علم أن عذرها لا يزال باقيا، فمتى ما زال العذر فإنها تشرع في القضاء، وليس عليها شيء سوى القضاء، لا يلزمها فدية. يقول: أسأل عن شراء التقسيط، شخص قال لشخص: اشتري هذه العربة ب40 وأنا أشتريها منك ب50 بالتقسيط، علما بأن المشتري يريد بيع السيارة ويتجر بقيمتها، ما الحكم في ذلك؟ يعني هذه المعاملة تضمنت نوعين من البيع. البيع الأول بيع المرابحة للآمر بالشراء، والثاني بيع التورق. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فيتضح من قول ذلك الرجل لصاحبه: اشتري هذه السيارة وثمنها 40 ثم بعها علي ب50 مقسطة. هذا بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو جائز عند جماهير العلماء، شريطة أن تكون السلعة مباحة، وأن يكون الثمن معلوما، وألا يبذل المشتري لمن اشتراها شيئا من المال إلا بعدما يتملكها، بعدما يتملك المشتري الأول تلك السلعة. وثانيا، هذا الذي سيشتريها مقسطة ب50 يريد أن يبيعها بأقل من ذلك من أجل أن يحصل على المال، هذا هو بيع التورق، وهو أيضا جائز عند جماهير العلماء ولا حرج فيه إن شاء الله. تقول: أنا لا أصافح الرجال، وبعض الرجال يقولون لي: نحن في مقام أبوك، ماذا أفعل؟ هذه مسألة المصافحة قد سبق الجواب عنها مرارا، وما ينبغي للناس أن يجعلوا منها قضية يبدئون ويعيدون ويصبحون ويمسون، ولا حديث لهم إلا المصافحة. فما ينبغي للرجل المسلم أن يصافح امرأة أجنبية، وما ينبغي للمرأة المسلمة أن تصافح رجلا أجنبيا، لأن الله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وإذا حرم الله النظر لأنه ذريعة إلى الفاحشة، فاللمس أشد والمنع فيه آكد. وهذا المعنى أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إلا أن بعض أهل العلم قد استثنى من النساء العجوز التي انقطع عنها إرب الرجال لا يشتهى مثلها، هذه التي صارت طاعنة في السن ولا يشتهى مثلها، قد رخصوا في مصافحتها. ولذلك أنا أقول لأخت: اتق الله ما استطعت، وبيني للناس أنك لا تصافحين، ومن مد يده مصافحا خاصة من هؤلاء الكبار فصافحيه ثم بيني له، أو ليبين غيرك من أهلك بأنك لا تصافحين. يقول: استخرت في فتاة وفي الصباح بدأت أردد: اليوم ننجيك ببدنك، فرفضت الفتاة أو فرفضت الفتاة. خلاص، الحمد لله النساء سواها كثير، ويمكنك أن تخطب فتاة غيرها، وعسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وأن يبدلها خيرا منك. فالاستخارة طيبة، وإذا حصل الرفض منك أو منها، أو حصل الإعراض منك أو منها، فالنتيجة واحدة، والحمد لله ما ضيق الله عليك. يقول: ممكن أصلي القضاء بعد الوقت؟ نقول: لا، إذا كانت الفوائت خمسا فأقل فلا بد من الترتيب بينها وبين الحاضرة. بمعنى لو أن الإنسان مثلا تذكر الآن بأنه ما صلى الظهر، ما ينفع يصلي العشاء الآن ثم يقضي الظهر ويقول هذا الذي أمرت به، بل لا بد أن يقضي الظهر أولا ثم يعيد العصر بعدها، فالمغرب ثم يؤدي صلاة العشاء، لأن الترتيب مطلوب. ودليل الترتيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مشغولا بمدافعة المشركين يوم الأحزاب جاءه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا ما صليتها بعد. ثم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. ثم قام إلى بطحان واد من أودية المدينة فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى العصر بأصحابه، ثم أذن فأقام فصلى بهم المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب فصلى العصر أولا ثم صلى المغرب بعدها. قال أهل العلم: وهذا دليل على أن الترتيب بين الصلوات مطلوب إذا كانت خمسا فأقل. أما إذا كان الإنسان مثلا تاركا للصلاة ثم تاب ويريد أن يقضي ما فاته، فلا سبيل إلى الترتيب، لأنه ربما مضت عليه شهور، وبعض الناس مضت عليه سنون وهو لم يصلي، ثم تداركه الله برحمته فتاب. فهذا التائب نقول له: خصص وقتا من يومك، كان يكون مثلا بعد العشاء ونحوه، فتقضي صلاة يومين فأكثر قدر الاستطاعة لتبرأ ذمتك. هل يجوز لبس الإسكيرت والبلوزة إذا كانا واسعين أم لا تجوز إلا العباءة؟ هذا أيضا قد تكلم فيه مرارا أن شريعة الإسلام ما ألزمت المرأة بلباس معين لا تتعداه، فما ألزمت المرأة بعباءة ولا ملاءة ولا ثوب ولا إسكيرت وبلوزة، وإنما وضعت ضوابط عامة، مثل ما أنها ما ألزمت الرجل بأن يلبس جلبابا أو بنطالا أو إزارا ورداء أو عراقيا وسروالا، وإنما وضعت ضوابط عامة. وضوابط لباس المرأة المسلمة ثمانية، وهي أن يكون سابغا ساترا للبدن إلا ما استثني، فضفاضا لا يصف، صفيقا لا يشف، ألا يكون زينة في نفسه ولا معطرا ولا مطيبا، وألا يشبه لباس الرجال ولا لباس الكافرات، وألا يكون ثوب شهرة. فهذه ثمانية شروط في لباس المرأة المسلمة. بعد ذلك لبست عباءة، لبست ملاءة، لبست ثوبا سودانيا، لبست سكيرت وبلوزة. المهم أن تراعي هذه الشروط الشرعية ولا تخل بها. يقول: أخي رضع مع ابنة عمي، هل يجوز لابنه بزواج أختها؟ أخي رضع مع ابنة عمي، معنى ذلك أنه صار أخا لتلك البنت، إذا كان قد رضع من أمها يصير أخا لجميع إخوانها وأخواتها، هل يجوز لابنه، لابن هذا الذي رضع، الزواج من أختها؟ زواج من أختها لا، ما يجوز. إذا كان قد رضع مع ابنة عمه من أمها التي هي زوجة عمه، أقول قد صار جميع بناتها أخوات لهذا الرجل، من رضعت معه ومن كانت قبله ومن كانت بعده، كل من خرج من رحم تلك المرأة فإنه يصير أخا أو أختا لهذا الرجل. بل لو كان لعمك زوجة أخرى فكذلك جميع أولادها ذكورا وإناثا يصيرون إخوانا لك، لأن لبن الفحل واحد، لأن لبن الفحل واحد. أما إذا كانت ابنة عمك هذه قد رضعت معك من أمك فقد صارت هي أختا لجميع إخوانك وأخواتك، ولا مانع أن تتزوج أنت من أختها، لأنه لا سبب يمنعك من الزواج، فلا نسب ولا صهر ولا رضع، ليس هناك سبب محرم من الأسباب الثلاثة، ليس بينك بينها نسب يحرم، فليست هي أختك ولا أمك ولا بنتك ولا بنت ولا عمتك ولا خالتك ولا بنت أخيك ولا بنت أختك، وليس هناك صهر يمنع، فليست هي أم زوجتك ولا بنت زوجتك ولا زوجة أبيك ولا زوجة ابنك، وكذلك ليس هناك رضاعة بينك وبينها. إذا نفرق بحسب المرضع، إذا كانت المرضع زوجة عمك فأقول جميع بني عمك وبنات عمك قد صاروا إخوة لك من الرضاعة. أما إذا كانت المرضعة هي أمك ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتزوج بأخت هذه التي رضعت معها من أمك، والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، كل عام وأنتم بخير.
سلمكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلم. معك رقية يحيى هو بالكوستي.
مرحبا يا رقية.
الله يسلم، عندي بعض الأسئلة.
تفضلي.
أول شيء بسأل، عندي جابتي هنا والله ما زي أنا بريحة الشيشة، يعني صباح ومساء إحنا بنشم ريحة الشيشة، امرأة. السؤال الثاني، سمعت بعض النساء يسبون الدين.
أعوذ بالله.
السؤال الثالث، بتكلم عن يعني بعض النساء، يعني احنا النساء مرات بنكوي بالثيابنا بنرشها بالمسك بنعطرها اثناء المكوح.
نعم.
ما راي الدين في ذلك؟ يعني السؤال الثالث، بتكلم عن الصلاه، اذا كنت في صلاه المغرب فاتتك ركعتين.
نعم.
جيت لقيت الناس فاتتك ركعتين الاوائل، طلعت معهم الركعتين، الركعتين دي بتجيبها بياتي صورة وبتقرأ فيها سجود ياتين.
طيب.
نعم، شكرا.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا، حياك الله معاذ.
يا شيخ كيف الحال؟
تفضل.
يديك العافية إن شاء الله يا أخي.
آمين وإياك.
عندي سؤالين يا أخي.
نعم.
عندي وخالتي كان أنا حلفت على صلاة على سنة شيء مناسبة، وهو حلف قال لي أنا ما بمشي، قال لي الدين في 6 سنين. والسؤال الثاني، جنازة المصحف بدون وضوء مستحبة ولا ما مستحبة؟ جزاك الله خير إن شاء الله.
قراءة المصحف.
قراءة المصحف.
شكرا.
بدون وضوء يعني.
بارك الله فيك.
الله يديك العافية.
آمين وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
والله أنا محار يعني كثير، يعني أميرة بحاملة، يعني هو اليوم التلفون يفوت معي، يعني دليل على إنه الناس دي مشغولة، يعني في يوم ما يقولوا في يوم ما أعرف يعني كلام كثير. فأنا سؤالي عن الفاتحة في المأتم، الحكم بتاعك من الفاتحة في المأتم والكتف في المأتم.
طيب شكرا.
الفاتحة في المأتم والكتف يعني يحط الناس بروح كده في الكتف وفي العلاق.
طيب بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
والله بخير عافية.
آمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بالزهراء.
شكرا إن شاء الله لجميع الأمة الإسلامية.
الله يصلحنا. الله يوفقنا وإياكم.
أول يتعلق بيننا وعلي بن مدرسة. يعني أثناء الصلاة كده بقول كده مهما يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول له حتى هنغالب إن شاء الله.
يا زهراء يا زهراء، أنا السؤال الأول ما سمعته، ارفع الصوت قليلا.
السؤال الأول يعني أقول متوكل.
طيب طيب
يعني
إيه طيب.
السؤال الثاني يعني أقول الإنسان لما يجي مرة المقبرة
طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحب يا عيسى، انت من ام درمان، صوتك واضح ما شاء الله.
عندي سؤال.
صوتك واضح لكنك مستعجل.
انسان زنى امرأة وجاء يتزوج بنت اختها، هل تحلله ولا ما تحلله؟ معاي؟
شكرا لك. الصوت واضح لكن السؤال مزعج. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ مساء الخير.
مرحبا.
عندي كم سؤال كده بس انا تعرف.
تفضل، من انت ارحمك الله؟
هشام عبد العظيم.
تفضل يا هشام.
بتفسر عن الادراك بتاع ادراك صلاة الجماعة. يعني أيه. مثلا لو جيت انا متاخر في صلاة الجماعة حصلت الركعة دول.
طيب.
هل هو نفس الأجر بتاع إدراك الصلاة من البداية؟
طيب
كويس. السؤال الثاني،
نعم.
ما حكم الترديد التكبير خلف الإمام؟ يعني مثلا الإمام في الصلاة يقول الله أكبر، أنا أقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وهل بيكون جهرا ولا سرا؟
طيب.
وثاني السؤال الثالث، ما حكم الدعاء الجماعي خلف الإمام بعد الصلاة؟ يعني مثلا احنا عندنا الامام في المسجد بعد ما يصلي بيقوم بيدعو كده دعاء جماعي.
نعم.
السؤال الرابع.
نعم.
احنا بعد صلاه العشاء لما نصلي الشفع الوتر بشوف الناس في المسجد، يعني واحد بغير مكانه، صلى الشفع هنا ثاني يحاول يمشي يصلي الوتر، هل في مرجعيه لذلك يعني في الكلام ده؟
طيب.
والسؤال بس الخامس والاخير.
نعم.
ما حكم تخطي المصلين في صلاه الشفع الوتر؟ مثلا في صلاه الشفع الوتر بعد العشاء بصوت الشفع الوتر الناس بيكونوا متزعين في حول المسجد، مثلا لو دار تطلع ما بتقرا طريقه الا الخطا يعني قدام المصلين، ما حكم ذلك؟
طيب شكرا يا هشام، اكرمك الله. طيب هذه اسئله كافيه ان شاء الله. ابدا باختنا رقيه من كوستي، ذكرت بان بعض جاراتها يؤذينها برائحه الشيشه، وما في شك بان أذية المسلم محرمة، فإن الله عز وجل قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكل ما فيه أذى للمسلم فهو ممنوع. بالنسبة لهذه المواد المنتنة من التبغ والصعوط وما أشبه ذلك، تقدم القول في أن العلماء قد اتفقوا على القول بتحريمها لما ثبت يقينا من ضررها، ولأنها قاتلة ومذهبة للعافية، قد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأن هذه المواد خبيثة، سواء كان التبغ أو ما يسمى بالمعسل وما هو من معسل، أو مثل أيضا الصعوط، هذه كلها خبائث. والله عز وجل قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم إنها متلفة للمال، والله لا يحب الفساد. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكل إنسان منا سيسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك أوجه النصح لهؤلاء الجارات بأن يتقين الله عز وجل، لئلا يحملن أوزارهن وأوزارا مع أوزارهن. وإذا كان السيجارة والسيجار والشيشة بالرجل قبيحة، فهي في المرأة أقبح وأشنع وأخبث. وأما سؤالها عن النساء اللائي يحصل منهن سب للدين، فأكرر القول بأن سب الدين كفر، سب الدين كفر والعياذ بالله. فمن سب الدين فقد ارتد وخرج من ملة الإسلام، سواء كان جادا أو هازلا. والله عز وجل قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والواجب على من وقع منه هذا أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل ويجدد إسلامه ويدخل في الدين من جديد. وقد قال ربنا سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم سؤالها الثالث، تقول بأنهن أحيانا يكوين الثياب ويقمن برشهن بالمسك. أقول: رش الثوب بالمسك، رش المرأة ثوبها بالمسك، يقتضي ألا تخرج بهذا الثوب أمام الرجال الأجانب. يعني إذا كانت ستركب مع زوجها في سيارته من داخل البيت، ثم يذهب بها إلى مجتمع نسائي خالص، فينزلها أمام الباب وقد ضمنت بألا يشم ريحها رجل، نقول لا حرج. طبعا كل عاقل منصف يعلم أن هذا في مجتمعنا عزيز نادر، أن الإنسان يدخل يعني في مجتمع، أو المرأة تدخل في مجتمع نسائي خالص، هذا قليل نادر. ولذلك أقول: ما ينبغي للمرأة أن ترش الثوب الذي ستخرج به بالمسك أبدا، بل ترش ثيابها التي تلبسها في بيتها مع زوجها وبين محارمها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم فوجدوا ريحها فهي زانية. وسؤال الرابع تقول: لو أن إنسانا فاتته ركعتان من صلاة المغرب ماذا يصنع؟ نقول: يصنع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، حين قال: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعتبر ما حضره أول صلاته، يعني حضر مع الإمام ركعة، يعتبر هذه الركعة الأولى، وبعد سلام الإمام يقوم فيأتي بالثانية بالفاتحة وسورة جهرا، ثم يجلس التشهد، ثم يقوم فيأتي بالثالثة بالفاتحة سرا. وهذا هو القول العدل إن شاء الله. وأما قول صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: ما فاتكم فقضوا، فقد قال أهل العلم: القضاء محمول على الإتمام، كما في قوله سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. القضاء في هذه المواضع كلها يعني الإتمام. وأما معاذ من أم درمان فقد سأل عن القراءة في المصحف من غير وضوء، نقول يا عبد الله ما ينبغي للإنسان أن يمس مصحفا إلا وهو على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما من أراد أن يقرأ من حافظته مما يحفظ أو أراد أن يقرأ من كتاب تفسير فلا حرج، إذا كان طاهرا من الحدث الأكبر لا حرج عليه أن يقرأ القرآن. ثم يقول معاذ غفر الله له: حلفت على ابن أختي طلاقا أن يمشي إلى مناسبة فحلف أن لا يمشي. أقول لك يا أخي هذا لا يجوز لك، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بالطلاق والعتاق يمين الفساق، ما ينبغي لك أن تعود لسانك الحلف بالطلاق، بل احلف بالله عز وجل والأمر يسير. لو أن الإنسان حلف بالله ثم بعد ذلك حصل منه الحنث أو رأى الخير في خلاف ما حلف عليه فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه. أما الحلف بالطلاق فإنه يدخل الإنسان في مضيق ويدخله في شك، ولذلك أقول لك راجع نيتك، إن كانت نيتك طلاقا فإن الطلاق يقع بالحنث، وأما إذا كانت نيتك يمين فتلزمك كفارة يمين. أما أخونا الحاج من الخرطوم فقد سأل عن الفاتحة في المأتم، أقول التعزية مستحبة، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعزي أصحابه، إذا مات للواحد منهم ميت كان يعزيه بقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا أحسن ما يعزى به، ولو عزى بغير ذلك كقوله أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم وغفر لميتكم وأخلف عليكم ونحو ذلك من الكلام فلا حرج. بالنسبة لما جرت عليه العادة بأن الإنسان يرفع يديه لا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كان يدعو للميت، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لأبي سلمة بعدما شق بصره، قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. فلو أن الإنسان ذهب إلى أهل الميت فدعا لميتهم وطابت قلوبهم بذلك فلا شك أنه قد أتى بابا عظيما من أبواب الخير، لأن التعزية فيها حكم ثلاث: الحكمة الأولى الدعاء للميت، والثانية مواساة أهله، والثالثة أمرهم بالمعروف، أمرهم بالصبر والاحتساب والرضا بالقدر، ونهيهم عن المنكر، نهيهم عن النياحة والندب وشق الجيوب ولطم الخدود والتسخط على قدر الله وغير ذلك من المنكرات التي يقع فيها بعض الناس. أما الكشف أيها الحاج فهو باب من أبواب التكافل وتحمل المصائب، يعني بدلا من أن يتحمل المصيبة أهل الميت وحدهم فإن الناس يتعاونون فيدفعون، لأنه قد يشق على الناس أن يصنعوا طعاما، وإلا فهي السنة قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر يشغلهم. هذا قد يشق على بعض الناس في زماننا، فتواضع الناس بدلا من الطعام بأنهم يبذلون هذا المال مساهمة منهم مع أهل الميت في نفقات المأتم. أما الزهراء من كسلة فقد سألت عن السلام على أهل القبور، إذا كانت في السيارة تسلم، نقول نعم سلمي، إنسان إذا مر بالمقابر يسلم ولو لم يدخل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولو زاد: اللهم اغفر زلتهم وضاعف حسنتهم وارحم غربتهم ونور ظلمتهم وآنس وحشتهم، فلا حرج إن شاء الله. تقول بأنها تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهب الثواب لوالدها رحمة الله عليه. أقول لك يا أيتها الزهراء، أسأل الله أن يعينك على بر أبيك بعد الممات. وقد اتفق علماؤنا رحمهم الله على أن الميت ينتفع بما تسبب فيه من عمل صالح في حياته، فلو أنه ورث علما أو أجرى صدقة، كما لو حفر بئرا أو ورث مصحفا، أو كان هناك ولد صالح قد عني بتربيته وتوجيهه فدعا له بعد موته، هذا كله مما ينتفع به الميت. ثم بعد ذلك ينتفع الميت بما يهدى إليه من الأعمال التي يقوم بها الأحياء، فينتفع بالدعاء وهذا إجماع، وينتفع بالصدقة وهذا أيضا إجماع، وينتفع بالحج والعمرة وهذا يشبه أن يكون إجماعا. ثم اختلف بعد ذلك أهل العلم في العبادات البدنية كالصيام وقراءة القرآن والذكر وما إلى ذلك، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى بأن هذا كله يصل ثوابه إلى الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقة والدعاء والحج والعمرة فإنما نبه بهذه الأفراد على غيرها، وقد رجح ذلك الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في خاتمة كتاب الروح، وكذلك الإمام أبو العباس بن تيمية والموفق بن قدامة في المغني، وأبو زكريا النووي في المجموع، وغيرهم من أهل العلم. ثم بعد ذلك عيسى قد صك أسماعنا غفر الله له بحال إنسان زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوج ببنت أختها. أقول بعض أهل العلم يجيز هذا الزواج لأن ماء الزنا لا حرمة له، ولأن الحرام لا يحرم الحلال، وبعض أهل العلم يمنعه باعتبار أنه ما يصح للإنسان أن ينظر إلى فرج امرأتين وقد حرم الجمع بينهما، هكذا بعض أهل العلم يقولون، ولعل القول الأول هو الأقرب والعلم عند الله تعالى. ويلزم هاهنا ننبه إلى أن الزنا من كبائر الذنوب الموجبة لسخط الله والجالبة لعقوبات قدرية، فالزنا جالب للفقر، والزنا جالب للسقم، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وأما هشام من بحري فقد وجه 5 أسئلة. سؤال الأول يقول: صلاة الجماعة هل يستوي من أدركها من بدايتها ومن فاته شيء منها؟ أقول لا يستوون، لا يستوون، بل تكبيرة الإحرام يا هشام خير من الدنيا وما فيها، ومن أدرك الصلاة من أولها بكر وابتكر فهذا هو الموفق المعان. أما من يأتي دائما يجرجر رجليه فيدرك ركعة أو بعض ركعة، أو يفوت من الصلاة ركعة أو ركعتان أو 3، فهذا مغبون محروم. ولذلك مطلوب منا أن نبكر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في العتمة وصلاة الصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير الخروج إلى صلاة الظهر في الهاجرة، أي في شدة الحر. ولذلك أقول: بكروا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام شيخ عبد الحي.
أهلا وسهلا.
عندي سؤال، عندي صاحبي طوالي وبعدين اختلف مع أهله.
نعم.
وحلف في حلف يمين إنه ما يرجع البيت.
إنه شنو؟
إنه حلف يمين إنه ما يرجع البيت، يعني خط يد في المصحف وحلف قالت أنا ما يقعد معه في البيت.
نعم.
وقالت له إنه راح ويرجع.
طيب.
هو حالف إنه قال ما برجع، ونحن قلت المهم وقلت المهم أنا رجع لك الشيخ.
طيب أبشر.
آمين
وإياك والمسلمين. السلام عليكم.
السلام.
مرحبا يا محمد، تفضل.
ما حبيت على الشيخ.
تفضل قول.
عندي سؤالين.
نعم.
بس عن الحنونة للعريس.
الحنة.
اي
طيب سؤالك الثاني.
بس عن برضو عن عياد الاستغلال وعيد الام وسأل عن العياد.
عيد الاستقلال وعيد الام.
اي
وثاني عيد شنو؟
حرام ولا ما حرام؟
ثاني عيد شنو؟
عيد الاستغلال. عيد الاستغلال وعيد الام
وعيد الشجرة.
عيد الاستغلال.
طيب شكرا.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا تفضل.
مرحبا
تفضل هات سؤالك العمدة.
بالنسبة للمرأة.
ايوه.
ممكن تذبح الشاة؟
المرأة تذبح شاة. طيب شكرا. طيب بالنسبة لأخونا هشام يسأل عن التبليغ خلف الإمام، نقول بأن المأموم يكره له أن يجهر بغير تكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل، ينبغي أن يسر بما سوى ذلك. التبليغ يكون محمودا إذا احتاج الناس إليه، لو كان صوت الإمام خافتا، لو كان المسجد كبيرا وصوت الإمام لا يسمع، الكهرباء مقطوعة، المكبر الصوت به خلل، فلا حرج أن يبلغ خلف الإمام واحد أو اثنان أو أكثر بحيث يسمع الناس بعضهم بعضا. أما أن يكون صوت الإمام مسموعا أو المصلون خلف الإمام قلة فيعمد بعض الناس إلى رفع صوته بالتكبير فهذه بدعة مكروهة. وأما الدعاء الجماعي بعد الصلاة فليس من السنة المواظبة عليه، لكن لو فعل أحيانا من باب التعليم أو لمناسبة، كان يكون بعض الناس مريضا فندعو له، أو بعض أهل المسجد قد توفاه الله فندعو له، فلا حرج. والأصل في الدعاء يا هشام أن يكون خفيا، كما قال ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقال جل من قائل أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأمر أصحابه بالدعاء دور الصلوات المكتوبات، وأخبرنا أن الدعاء بعد المكتوبات مستجاب، لكن كل امرئ يدعو لنفسه بما يريد من الله عز وجل أن يجيبه فيه. وأما تغيير مكان الصلاة، نعم هذا مطلوب، فإن هذه المواضع التي تسجد عليها كلها تشهد لك يوم القيامة، وكذلك المكان الذي تذهب منه إلى المسجد يشهد لك يوم القيامة. الله عز وجل قال إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وقال عن الأرض يومئذ تحدث أخبارها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بما عمل كل امرئ على ظهرها، يعني من عصى الله الأرض ستشهد عليه، ومن أطاع الله ستشهد له. ولذلك هناك حديث بأنه ماذا على أحدكم لو جعل لنافلته مكانا غير موضع فريضته، يعني إنسان يصلي الفريضة في مكان يجعل النافلة في مكان آخر. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل النافلة بالفريضة ما لم يفصل بينهما بذكر أو خروج. يقول هشام بأنه بعد صلاة العشاء يقوم بعض الناس ليأتي بالنافلة أو من أجل أن يوتر، فيأتي بعض الناس فيمر من أمامه، نقول لا ما يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40. ولذلك قال علماؤنا المرور بين يدي المصلي قد يحصل به الإثم لهما معا، المصلي والمار، وقد يسقط عنهما الإثم معا، وقد يحصل لأحدهما دون الآخر. يعني عندنا قسمة رباعية، يأثمان معا، فيما لو كان المصلي يصلي في مكان مرور الناس، يعني بعض الناس سبحان الله يصلي إلى جوار الباب كأنه يقول لأهل المسجد كلكم تنتظروا حتى أفرغ، وبعض الناس يصلي في طريق الناس، فلو أنه فعل ذلك من غير ضرورة يأثم،
والمار بين يديه من غير ضرورة يأثم. هذه هي الصورة الأولى. وقد يسقط الإثم عنهما معا، فيما لو صلى في ذلك المكان لضرورة ومر بين يديه الآخر لضرورة. يعني مثلا إنسان جاء مسبوقا في صلاة العشاء فما وجد مكانا إلا عند الباب، فقام بعد سلام الإمام ليتم صلاته، وواحد من الناس جالس في المسجد بين المغرب والعشاء إلى أن صلى العشاء، ثم بعد ذلك شعر بأنه حاق محصور يريد أن يدخل الحمام فمضطر للخروج من المسجد، فها هنا سقط الإثم عنهما معا. ثم قد يأثم المصلي وحده وقد يأثم المار وحده، وتتضح هاتان الصورتان بالتأمل في الصورتين السابقتين. أما أخونا الحارث من الثورة فقد ذكر أن إنسانا اختلف مع أهل بيته فحلف بالله وضع واضعا يده على المصحف ألا يقيم معهم بالبيت، والآن أهله يريدون أن يصلحوا هذا الأمر. نقول نعم يا حارث، اسعى في الإصلاح، لأن الله قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وانصح صاحبك هذا بأن يتقي الله في أهله وأن يرجع إلى بيته، وليس عليه سوى كفارة يمين. قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها أتقى لله منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يرجع إلى بيته ويكفر على اليمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن هاتين الخصلتين فليصم 3 أيام. وأما محمد من كريمة فقد سأل عن الحنة للعروس، وأعني بالعروس الرجل، فالرجل عروس وزوجه كذلك عروس، فهما عروسان. أما بالنسبة للعروس المرأة فهي مستحبة، الحناء لها عموما مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها، والحناء يعني ريحها طيب وهي طاهرة يعني في ذاتها ولا تحول، يعني ما يترتب عليها إن شاء الله مفسدة. فأما بالنسبة للرجل فقد قال بعض أهل العلم بحرمتها إلا في التداوي، قالوا خضاب اليدين والرجلين للرجال في غير التداوي حرام، وبعض أهل العلم قالوا إذا جرت بها عادة الناس فلا بأس بشروط. الشرط الأول ألا يقترن بها اعتقاد فاسد من جنس ما يعتقده كثير من النسوة، أن الرجل إذا لم يخضب في ليلة عرسه فإنه سيحرم من الذرية، أو كما يقولون بلسانهم سيكبس، فهذا اعتقاد فاسد، لأننا معشر المسلمين نعتقد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكم من رجل خضب يديه ورجليه ولربما خضب رأسه ولحيته ولم ينجب، وكم من إنسان ما خضب وأنجب. ثم الشرط الثاني ألا يقوم بهذا التخضيب سوى محارمه، يعني ما يجي بنات خالاته بنات عماته بنات جاراته ويبدأنا يخضبنا وهو قاعد مبسوط، هذا حرام. ثم الشرط الثالث ألا يترتب على ذلك تضييع للصلاة، فإن البعض الناس يجلس في الحناء هذه قابضا يديه وتفوت عليه الصلوات ولا يبالي. ثم الشرط الرابع ألا يكون فيها تشبه بالنساء، يعني ما يعمل له النقش الذي يكون للنساء. نعم. وأما سؤالك عن عيد الاستقلال وعيد الأم، وأنا أزيدك عيد الحب وعيد الشجرة وعيد كذا وعيد كذا وعيد الثورة وعيد الجيش وعيد يعني في كل يوم من الناس يخترعون عيدا، نحن معشر المسلمين ما نعرف إلا أعيادا 3 كلها مرتبطة بالعبادة، عيدنا الأسبوعي يوم الجمعة نسعى فيه إلى ذكر الله، وعيد الفطر عقيب عبادة الصيام، وعيد الأضحى عقيب عبادة الحج عقيب الوقوف بعرفة، وكذلك الناس يتقربون إلى الله بنحر الأضاحي. أما بعد ذلك غيرها ما ينبغي أن يسمى عيدا. وأما العمدة من شندي فقد سأل عن المرأة تذبح شاة، ما في مانع يا عمدة، ما في مانع إذا كانت المرأة تحسن التذكية. وهذا كثير من الناس سبحان الله يعتقد أن المرأة ذبيحة وغير مجزئة، نقول لا حرج حتى لو كانت حائضا، شرط أن تحسن التذكية، تحسن التذكية بمعنى أن تعرف كيف تقطع الحلقوم والودجين وهما العرقان اللذان في صفحتي العنق، فإذا كان المرأة تحسن ذلك فذبيحتها مأكولة وطيبة وحلال ولا حرج فيها إن شاء الله. وليس الذبح قاصرا على الرجال يا أيها العمدة أحسن الله إليك، لكن نقول الذبح يجزئ ممن يطيقه حتى لو كان صبيا، يعني حتى لو أن صبيا صغيرا ذبح فإنه لا حرج. طيب لو أن المرأة لا تحسن الذبح فوكلت غيرها خاصة في الأضحية، قال أهل العلم يستحب لها شهودها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح لابنته فاطمة قال لها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك بأول دفعة من دمها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين المخلصين النافعين المنتفعين، وأن يجعلنا من خير عباده الذين يستمعون الذكر فيتبعون أحسنه، والحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام وآله وصحبه الأعلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.